بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، ففي هذا اليوم، يوم الأحد الموافق للرابع من شهر ذي القعدة من عام 1440، تعقد هذه المجالس والدروس بالتعليق على العقيدة الواسطية، وهذه الدروس تأتي ضمن الدورة التأصيلية المعقودة في هذا المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الدورة التي أشرفت على تهيئتها وترتيبها الرئاسة ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد، فلها منا الشكر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الدروس وأن يجعل هذه المجالس من مجالس الذكر التي تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة، تنزل عليها السكينة ويذكرها الله في من عنده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الهداية والسداد والتوفيق لما يحب ويرضاه. ولقد أحسن القائمون على هذه الدورة باختيار هذا الكتاب المهم، كتاب العقيدة الواسطية، وهو كتاب صغير في حجمه، جليل في قدره، عظيم في فوائده. وقبل أن نبدأ بالتعليق عليه، نذكر بعض المقدمات في التعريف بهذا الكتاب أو بهذه الرسالة. فقد ألفها شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السناب بن تيمية الحراني، المولود عام 661 والمتوفى عام 28 و700. وشيخ الإسلام بن تيمية معروف في علمه وتحقيقه وجهاده، وكان مما ألف هذه الرسالة العقيدة الواسطية. لماذا سميت بهذا الاسم العقيدة الواسطية؟ سميت بهذا الاسم نسبة إلى واسط، وواسط بلدة في ناحية العراق. ولماذا سميت بهذا الاسم؟ سبب التسمية يرجع إلى سبب التأليف. فما سبب تأليف هذه الرسالة؟ السبب أن قاضيا يدعى رضي الدين الواسطي من أهل واسط قدم إلى شيخ الإسلام بن تيمية وطلب منه أن يكتب له عقيدة يعتقدها هو وبنوه، ولأنه يثق بشيخ الإسلام فطلب منه أن يكتب له عقيدة، لأن وشكى له غلبة الجهل والظلم والدراس العلم. فاعتذر شيخ الإسلام ابن تيمية في البداية وقال إن هناك كتبا كثيرة قد كتبت في العقائد فبإمكانك أن ترجع إليها. فألح عليه، قال لا أريد إلا كتابة تكتبها أنت. فكتب له شيخ الإسلام هذه العقيدة بعد صلاة العصر، يعني بين العصر والمغرب كتب هذه الرسالة وأعطاه إياها، وانتشرت وكتبت وانتشرت في الآفاق. فهذا سبب تسمية العقيدة بالعقيدة الواسطية. وكان قد كتبها في عام 98 و600 تقريبا، يعني قبل وفاته بكم سنة؟ قبل وفاة شيخ الإسلام بكم سنة؟ بثلاثين سنة تقريبا. ومما يحسن ذكره أيضا أن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله قد ابتلي من بعض أهل البدع وأهل الوشاية والكذب، وامتحن في عقيدته وفي علمه، وكان مما امتحن به هذه العقيدة، أو أنه قد أخذ عليه بعض الأشياء في هذه العقيدة وفيما يعتقد عموما، فطلب من الوالي ومن القاضي أن يأتوا بهذه العقيدة وأن يقرؤوها فقال هذه هي ما أعتقد، حتى لا تقول أنك أتيت بشيء لم تعتقده، فهذه قد كتبتها. فاعترضوا عليه بعدة اعتراضات قد كتبها، فقال شيخ الإسلام: أنا أمهل من يعترض علي، أمهله 3 سنوات، أمهله 3 سنوات أن يأتي بشيء عن أصحاب القرون المفضلة، القرون 3 التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، أن يأتي من أصحاب القرون بما يخالف ما كتبه. قال: فإني راجع عنه، فإني راجع عنه. وبين رحمه الله أنه ما كتب شيئا في هذه العقيدة إلا مما اتفق عليه أئمة الإسلام في القرون المفضلة، وأن هذه العقيدة ليست عقيدة إمام من الأئمة فقط، تحكي إمام مذهب، إمام مثلا عقيدة الإمام أحمد أو عقيدة الشافعي أو مالك أو بحنيفة أو غيرهم، لا، قال: هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، هذه عقيدة الفرقة الناجية، هذه العقيدة قد أخذها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس فيها شيئا، ليس فيها شيء يخالف ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه أئمة الإسلام. فلهذا تحدى مخالفيه أن يأتوا بحرف من هذه العقيدة يخالف ما عليه أئمة الإسلام. فأوردوا عليه بعض الأشياء ورد عليهم بردود لا يتسع المقام لذكرها وتفصيلها. والمقصود أن هذه العقيدة عقيدة امتازت بشموليتها، فقد تطرق فيها شيخ الإسلام رحمه الله لجملة من أبواب الاعتقاد، وخاصة ما يتعلق في باب الأسماء والصفات والقدر والإيمان واليوم الآخر، وفصل في بعض الأمور وجعل هذه كأسس، كأساس يعتقد، ولم يدخل في تفاصيل الردود على الفرق المخالفة، وإنما كان الهدف أن يؤسس الاعتقاد الصحيح المبني على النصوص الشرعية وبأسلوب ميسر. وقد اعتنى المتأخرون بهذه العقيدة وشرحوها 10 شروح المطبوعة وغير المطبوعة، وذلك لأهميتها وشموليتها وحسن ترتيبها. ولعلنا إن شاء الله في هذه الأيام نحاول أن نأتي على مقاصد هذه العقيدة بالتعليق عليها وبيان مقاصدها وتوضيح ما يحتاج إلى توضيح فيها. فنبدأ مستعينين بالله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا.
نعم، بدأ المؤلف رحمه الله بالبسملة ابتداء بالكتاب العزيز، وقد وردت بعض النصوص في فضل البدء بالبسملة ولكنها لا تصح، فلهذا يقرر العلماء أن البدء بالبسملة هو ابتداء بكتاب الله، وأيضا كذلك الحمد له وبهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مراسلاته وفي خطبه. ونتجاوز الكلام عن معاني البسملة والحمد لله لأنها ترد كثيرا. وقال بعد ذلك: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى ودين الحق، فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، فالرسل كلهم أرسلوا بهذا، بالهدى ودين الحق. والهدى من الهداية، والهداية أنواع، الهداية أنواع. هناك هداية يستطيعها البشر، وهناك هداية لا يستطيعها إلا رب البشر. فالهداية التي يستطيعها البشر هي هداية الدلالة والإرشاد والبيان والدعوة، فأنت تهدي غيرك، يعني تدل غيرك، كما قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يعني دللناهم وبينا لهم طريق الخير. وأما النوع الثاني وهو هداية التوفيق، فهذه لا يستطيعها إلا الله سبحانه وتعالى. التوفيق يعني خلق الهداية في قلب البشر، لا يستطيعها أحد. أنت لا تستطيع أن تهدي أحدا، لا أحد يستطيع أن يهدي أحدا، بمعنى أن يجعله مهتديا، بمعنى أن يجعله سالكا للطريق المستقيم. نعم تستطيع أن تهديه بمعنى أن تدله وترشده، لكنك لا تستطيع أن تجعله مقتنعا ومهتديا وسالكا طريق الحق طواعية واختيارا، وإنما هذا لله. فهداية التوفيق لا يستطيعها أحد، حتى الرسل، الرسل لا يستطيعون أن يهدوا ضالا، بمعنى أن يخلق الهداية في قلوبهم. ولهذا لم يستطع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهدي عمه أبا طالب مع حرصه عليه حتى في آخر لحظات حياته، كان يقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فأبى ومات على الشرك. وأنزل الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إبراهيم عليه السلام لم يستطع أن يهدي أباه رغم حرصه عليه، يا أبتي يا أبتي يا أبتي، كما جاء في سورة مريم. نوح عليه السلام لم يستطع أن يهدي ابنه، بمعنى هداية التوفيق. إذن هذه الهداية لا يستطيعها إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن أنت مطلوب منك أن تبلغ، مطلوب منك أن تهدي، أن تهدي غيرك، بمعنى أن تدل غيرك وأن ترشد غيرك وأن تدعو غيرك. وأما هداية التوفيق فهي إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز لك أن تترك ما تستطيع احتجاجا بما لا تستطيع. يعني لا يجوز لك أن تترك هداية الناس ودلالة الناس بحجة أنه لا أن الهادي هو الله والموفق هو الله. أنت ابذل ما عليك وما تستطيع وما تؤمر به، وأما هداية التوفيق فالله عز وجل يمن بها على من يشاء. إذن هذا معنى قول المؤلف رحمه الله بالهدى، بالهدى. قال ودين الحق، ودين الحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم مرسل بالهدى، بالهداية، بأن يهدي الناس ويرشدهم. ودين الحق هو، ودين الحق هو العمل الصالح، العمل الصالح. ويطلق أيضا الدين إطلاقات أخرى. قال ليظهره على الدين كله، ليظهره على الدين كله، يعني ليعلي هذا الدين على جميع الأديان. فدين الإسلام هو الظاهر وهو العالي وهو المهيمن بالحجة والبيان. فالدين الإسلامي هو دين الحجة والبيان، والواجب على الناس أن يتبعوا هذا الدين الحق الذي أرسل به محمد صلى الله عليه وسلم ونسخ به جميع الأديان السابقة. قال وكفى بالله شهيدا، يعني شاهدا أنه رسوله، والله سبحانه وتعالى هو الشاهد لأنه رسول بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسوله، ومطلع على جميع أفعاله، وناصره على جميع أعدائه. وهذا دليل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ لو كان مفتريا لا أظهر الله كذبه، كما قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فهذا معنى قول المؤلف رحمه الله في بداية خطبته لهذه الرسالة، قال: يظهر على الدين كله وكفى بالله شهيدا. نعم.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا.
نعم. هذه الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة التوحيد، بها يدخل المسلم الإسلام، وهي مفتاح الجنة. وهذه الشهادة معناها لا معبود بحق إلا الله. شهادة أن لا إله إلا الله لها ركنان: نفي وإثبات. لا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله إثبات العبادة لله وحده، ومعناها لا معبود بحق إلا الله. معنى لا إله إلا الله أن تعتقد جازما بأنه لا معبود بحق إلا الله، وأن جميع المعبودات سوى الله باطلة. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فالله عز وجل هو الإله الحق، ويجب عليك أن تعتقد هذه الشهادة بركنيها: نفي جميع ما يعبد من دون الله، واعتقاد أن جميع ما يعبد من دون الله باطل، وأن تعتقد أن الله وحده هو المعبود المستحق للعبادة دون سواه. ولهذا قال بعده: وحده لا شريك له. وحده تأكيد، تأكيد للشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله. ولا شريك، لا شريك له تأكيد النفي لا إله، فهذا تأكيد للشهادة إقرارا به وتوحيدا. وقد فسرت هذه الشهادة من قبل بعض أهل البدع بتفسيرات باطلة، منها ما فسره بعضهم بأن معنى لا إله إلا الله أن معناها لا موجود إلا الله، وهذا خطأ، فلا يصح أن يقال إنه لا موجود إلا الله، لأن هناك خالق وهناك مخلوق، فالله خالق وما سواه مخلوق. والذين يقولون لا موجود إلا الله وليس في الوجود إلا الله، هؤلاء هم أهل الحلول والاتحاد الذين يجعلون الله حالا في كل شيء. ولا شك أن هذا القول، لا شك أن هذا القول باطل، مخالف للكتاب والسنة وإجماع الأمة ولفطر الناس. ولأنه يلزم على هذا أن تكون المعبودات كلها هي الله، إذا قلت لا موجود إلا الله فمن عبد أي شيء إنما عبد الله، وهذا باطل. كذلك من الباطل تفسير هذه الشهادة بأنها أو بأن معناها لا معبود إلا الله، لا معبود إلا الله، لأنه يلزم على ذلك أن تكون المعبودات هي الله، وأن كل من عبد شيئا فإنما عبد الله. إذن لابد أن تقيدها بأنه لا معبود حقا أو لا معبود بحق إلا الله، أما المعبودات الأخرى فإنها باطلة. كذلك من التفسيرات الفاسدة القول بأن معنى الشهادة أنه لا خالق إلا الله. نعم صحيح لا خالق إلا الله، ولكن ليس بصحيح أن تفسر شهادة أن لا إله إلا الله بأن معناها لا خالق إلا الله. لماذا؟ لأن هذا تفسير للشهادة بتوحيد الربوبية، وكفار قريش، وكفار قريش كانوا يؤمنون بأنه لا خالق إلا الله، ومع ذلك لم يدخل في الإسلام، ومع ذلك لم يشهدوا أن لا إله إلا الله، ومع ذلك لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا امتنعوا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا. فهم يعلمون أن معنى لا إله إلا الله أن معنى لا معبود إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وليس معناها لا خالق إلا الله. ولو كان معناها لا خالق إلا الله لكان أبو جهل موحدا ولكان أبو لهب موحدا، لأنهم يقولون لا خالق إلا الله. قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. إذن ليس بصحيح أن يقال إن معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله أو لا مبدع إلا الله أو نحو ذلك مما يفسر به بعضهم هذه الشهادة بتوحيد الربوبية، وإنما معناها لا معبود ولا مألوه إلا الله، وهذا تفسير الله بتوحيد إيش؟ الألوهية، توحيد العبادة. نعم. طبعا هناك يعني تفاصيل كثيرة لهذه الشهادة يجب على المسلم أن يفهم معناها، ولأنك لو قلتها وأنت لا تفهم معناها لا تفيدك شيئا. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، لا بد أن تعرف معناها، لأن كثير من الناس قد يقول لا إله إلا الله بيك بلسانه وهو ينقضها بأفعاله لأنه لا يفهم معناها. لا بد أن تعرف أن معنى لا إله إلا الله معناها أنك لا تعبد إلا الله. أما أن الإنسان يقول لا إله إلا الله ويعبد غير الله فهذه لا تنفعه، إذا كان يقول لا إله إلا الله ويشرك بالله لا تنفعه. ولهذا ذكر العلماء شروطا سبعة لا إله إلا الله، جمعها بعضهم بقوله علم اليقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. لا بد من السبعة الشروط أن تحقق هذه الشروط السبعة حتى تكون محققا لهذه الكلمة. نعم.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا.
نعم، هذا الشطر الثاني من الشهادتين وهو شهادة أن محمد رسول الله. ما معنى أنك تشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن تعتقد أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو رسول من عند الله حقا، وأنه خاتم النبيين، وأن رسالته عامة لجميع الناس. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يرسل إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة، وأنه لا نبي بعده فهو خاتم النبيين. قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فنعتقد أن كل من ادعى النبوة بعده هو كاذب، وأنه لا نبي بعده، وأنه يجب على كل الناس أن يؤمنوا به، وأنه قد أدى الرسالة، وأنه قد قامت به حجة الله على العالمين رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة. فنعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول من عند الله أرسله الله إلى الناس كافة، وأن هذه الشهادة مقتضاها أن تطيعه صلى الله عليه وسلم فيما يأمرك به، وأن تنتهي عما ينهاك عنه، وأن تصدقه في أخباره التي أخبر بها من الأمور الماضية والمستقبلة، وأن تلتزم بشرعه، فلا تزيد في الدين ما ليس منه، فلا تبتدع في دين الله ما لم يشرعه. فمقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن تعبد الله كما بلغك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبهذا تكون قد حققت شهادة أن محمد رسول الله. أما من يقول لا إله إلا الله أو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ثم إنه يخالفه يخالفه في أوامره ونواهيه وشرعه ويبتدع ويحدث في دين الله ما ليس منه، فهذا في الحقيقة لم يحقق هذه الشهادة وإن نطق بها بلسانه. فهذا معنى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. صلى الله عليه، ما معنى صلاة الله على رسوله؟ نحن نقول اللهم صل على محمد، ما معنى اللهم صل على محمد؟ ما معنى صلاة الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم؟ هناك أقوال قيلت، ولكن أقربها وأحسنها أن صلاة الله عز وجل هي ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، ثناؤه على عبده عند ملائكته في الملأ الأعلى، فهذا هو معنى صلاة الله على أنبيائه وغيرهم. قال وآله، الآل لها تفسيرات، وأنسبها هنا أنهم أتباعه على دينه، فآل محمد صلى الله عليه وسلم أتباعه على دينه، وأخصهم أهل بيته، وبالعموم والآل يدخل فيهم كل من اتبعه على دينه. قال والأصحاب هنا من عطف الخاص على العام، فالصحابة داخلون في الآل، يعني في الأتباع على دينه، ولكن خصهم بالذكر لمزيد العناية، وسلم تسليما مزيدا. السلام هو التحية والسلام من النقائص، والمزيد يعني الزيادة والنمو، ويجمع بين الصلاة والسلام، وهذا هو الأولى، أولى أن تجمع بين الصلاة والسلام حينما تصلي على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل نعم. السنة والجماعة.
نعم. أما بعد، طبعا هذه كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب لأسلوب آخر. قال فهذا يعني ما كتبه في هذه الرسالة وما احتوته هذه الرسالة من اعتقاد، يعني ما يعقد عليه القلب. الاعتقاد من العقد، والعقد هو الجزم، من هو العقد الحبل، يعني شده وربطه والجزم بما يعتقده الإنسان. قال اعتقاد الفرقة الناجية، الفرقة يعني الطائفة من الناس والجماعة من الناس الناجية. ناجية نجت من إيش؟ هي نجت من الشرور، نجت من العقائد الفاسدة، وهي ناجية من عذاب الله، وهي ناجية من عذاب الله. وهذه الفرقة الناجية أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها باقية، كما في الحديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، أو على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. هذه الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ناجية، لأن الأمة المحمدية تنقسم إلى قسمين أو إلى نوعين، أمة دعوة وأمة إجابة. فأمة الدعوة يدخل فيها كل العالم، كل الناس، من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة كلهم أمة محمد، بمعنى أمة الدعوة، بمعنى أن الدعوة موجهة إليهم، يعني دعوة محمد صلى الله عليه وسلم موجهة إلى جميع الناس وجميع الأديان وجميع الملل وجميع الشعوب والأمم، فهم أمة محمد بمعنى أنهم مخاطبون بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني والقسم الثاني أمة الإجابة، أمة الإجابة، وهم الذين أجابوا محمدا صلى الله عليه وسلم ودخلوا في دينه وأسلموا هذه الأمة أمة الإجابة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستفترق، كما في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة أو ملة كما في بعض الألفاظ، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة، هي الجماعة. وفي رواية: من كان على ما على مثل ما أنا عليه وأصحابي، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذه الفرقة الناجية هم الذين سلكوا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، هم الذين كانوا على اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، هم الذين نجوا من الأهواء والبدع التي تخرج صاحبها من السنة إلى البدعة وتجعله في عداد الفرق الهالكة. والفرق الهالكة طوائف كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه صارت هالكة بمخالفتها في الاعتقاد، خالفت اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، خالفت في الأصول، في الأصول، في أصول العقيدة. وهذه الطوائف والفرق كثيرة، منها ما نسب إلى الشخص الذي أسسها كالجهمية مثلا، نسبة إلى الجهم بن صفوان، ومنها ما نسب إلى المقالة التي ابتدعوها كالقدرية نسبة إلى إنكارهم القدر والمرجعة، ومنهم من نسب إلى أفعاله القبيحة والمنحرفة كالخوارج والروافض ونحوهم. فتجدون كل فرقة تنتسب نسبة بدعية، أما الفرقة الناجية فإلى ما تنتسب؟ تنتسب إلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم وإلى الجماعة، ولهذا قال: أهل السنة والجماعة. ليس عندهم شخص ينتسبون إليه، وليس عندهم شخص يأخذون بكل أقواله ويقتدون به إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أهل السنة والجماعة. وهذا الانتساب أهل السنة والجماعة انتساب شرعي وليس انتساب بدعيا. أهل السنة، السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، فهم أهل السنة. وأيضا في تفسير قوله تعالى: يوم تبيض وجوه تسود وجوه، جاء في تفسيرها أن تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. فالانتساب إلى السنة انتساب شرعي، وكذلك الجماعة، أهل السنة والجماعة، كما في هذا الحديث قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. والجماعة هي ما كان عليه، ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته من الحق ودين الحق وسلوك الطريق الحق والبعد عن البدع والمحدثات. فهذا معنى قول المؤلف: هذا اعتقاد الفرقة الناجية، فهي ناجية في الدنيا من هذه الأهواء وناجية في الآخرة من عذاب الله. المنصورة كذلك هي المنصورة، مؤيدة، مؤيدة بالحق إلى قيام الساعة. ما معنى إلى قيام الساعة؟ هل هذه الفرقة الناجية تبقى إلى قيام الساعة أو قبل قيام الساعة؟ المقصود قيام الساعة يعني قرب الساعة، والساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله كما في الحديث. فمعنى أنهم باقون إلى قيام الساعة يعني قرب قيام الساعة، لأنه جاء في الحديث أن الله يبعث ريحا، أن الله يبعث ريحا ريحها ريح المسك ومسها مس الحرير، فلا تترك أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته، ثم يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة. إذن هذه الفرقة الناجية طائفة منصورة باقية إلى قرب قيام الساعة، يعني حينما يأذن الله بقيام الساعة تأتي الريح هذه وتقبض أرواح هذه من بقي من الفرقة الناجية. أما قبل ذلك فهم موجودون، الفرقة الناجية موجودة وليست موجودة في مكان واحد فقط أو في بلد واحد، بل هي منتشرة، منتشرة في الأرض. كل من اعتقد العقيدة الصحيحة فهو من الفرقة الناجية في أي مكان كان. نعم قد يخلو منهم مكان، يعني بعض الأمكنة، بعض الأمكنة أو بعض البلدان قد تخلو من أحد منهم، لكن الأرض لا يمكن أن تخلو من هذه الطائفة، لا يمكن أن تخلو، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم باقون إلى قرب قيام الساعة. فهذا الاعتقاد الذي سيذكره المؤلف رحمه الله في هذه الرسالة وهذه العقيدة هي اعتقاد أهل السنة والجماعة واعتقاد الطائفة الناجية المنصورة. الطائفة الناجية هذه أوصاف لشيء واحد، فهم طائفة ناجية ومنصورة، وهم أهل السنة والجماعة، وهم أهل السنة والجماعة. وترون أن هذه كلها ألفاظ شرعية ليست ألفاظا بدعية كألفاظ التحزبات والفرق الباطلة والفرق الهالكة الذين يجعلون لهم شعارا بدعيا يجتمعون عليه، وإنما شعار أهل السنة والجماعة وألقابهم كلها ألقاب شرعية جاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره.
هنا ذكر المؤلف رحمه الله الاعتقاد إجمالا، ذكر أصول الإيمان الستة أو أركان الإيمان الستة كما جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه الآية ذكرت أو جاء فيها كم ركن؟ خمسة، والسادس هو بقي السادس وهو إيش؟ القدر، مذكور في قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، وقوله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وفي السنة حديث جبريل المشهور لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان الستة، لا يكون الشخص مؤمنا حتى يوقن بهذه الأركان ويقطع بها، ولا يجوز له أن يشك في واحد منها فضلا عن أن ينكره. فمن أنكر واحدا من هذه الأركان الستة فليس بمؤمن، ومن شك فيها فليس بمؤمن. من شك مثلا في اليوم الآخر ليس بمؤمن. ولهذا في حديث في قصة المحاورة من صاحب الجنة قال لما قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قاله صاحبه وهو يحاوره: إيش أكفرت بالذي خلقك؟ كفرت جعله كافرا، لأنه قال: ما أظن أن تبيد، ما أظن الساعة قائمة. فلا يجوز لمؤمن أن يشك في شيء من ذلك، بل يجب أن يؤمن ويقطع بهذه الأركان الستة. الشيخ ذكرها إجمالا وسيفصل فيها بعد ذلك. الإيمان بالله، والإيمان بالله يجب أن يشتمل على الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى موجود وأنه خالق كل شيء وربه ومليكه وأنه المعبود وحده دون سواه وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فهو المستحق للعبادة وحده سبحانه وتعالى. فهذا الإيمان بالله وحده. والملائكة، أن تؤمن بملائكة الله. ما معنى أن تؤمن بملائكة الله؟ أن تعتقد أن لله ملائكة وهؤلاء الملائكة مخلوقون من نور، والملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم لا يأكلون ولا يشربون، وأنهم كثيرون، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ومن دلائل كثرتهم أن البيت المعمور الذي هو فوق السماء السابعة في جهة الكعبة يدخله كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع 4 أصابع إلا وفيه ملك ساجد الله أو راكع. فالملائكة كثيرون، وكل ملك له وظيفة وعمل معين. فهناك ملك الجبال، ملك الوحي، ملك القطر، ملك الموت، ملائكة الكتبة، وهناك حفظة، هناك الصافات صفة، الساجرات زجرة، التاليات ذكرى، هناك النازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، وإنا نحن الصافون وإنا نحن المسبحون إلى آخره. كل ملك له وظيفة، وما منا إلا له مقام معلوم. فنؤمن بوظائفهم ونؤمن بصفاتهم. صفاتهم، ملائكة لهم صفات، علمنا بعضها وجهلنا بعضها. من صفاتهم أن لهم أجنحة. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. يعني هناك ملائكة لهم جناح، هناك ملائكة له 3، هناك له 4، هناك ملائكة لهم أكثر من ذلك. قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل له 600 جناح وقد سد الأفق. ومن صفاتهم أنهم لا يأكلون ولا يشربون. ومن صفاتهم أنهم يستغفرون ويسبحون، وورد أنهم يصعدون وينزلون ويقبضون، وأنهم يكرهون ويحبون إلى آخر ذلك من صفاتهم المعنوية والخلقية والخلقية. فنؤمن بكل ذلك. الملائكة عالم غيبي، الملائكة عالم غيبي، وقد يتمثلون أحيانا بصورة البشر كما قال تعالى: فتمثل لها بشرا سوية، وكما كان جبريل يأتي بصورة دحية الكلبي. قد يتمثلون بصور البشر أحيانا. فنؤمن بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أوصاف الملائكة ومن أعمالهم ومن أسمائهم أيضا. نحن علمنا بعض الأسماء: جبريل وميكائيل وإسرافيل، منكر ونكير، وهاروت وماروت، وغير ذلك مما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك. نؤمن إجمالا. وكتبه، يعني نؤمن بالكتب، أن لله كتبا أنزلها على أنبيائه ورسله، وهذه الكتب من كلامه، وأنها اشتملت على بعض التشريعات، وأن ما فيها حق. وقد علمنا بعضها: التوراة والإنجيل والزبور، وهذا القرآن الذي بين أيدينا، ونعتقد أن الكتب السابقة التي سبقت القرآن أنها كلها منسوخة. نعم، يجب على الأمم التي أنزلت على رسلهم أن يتبعوها في وقتها، أما بعد مجيء القرآن فقد نسخها، والكتب السابقة كلها قد حرفت وبدلت وغيرت، ولا يوجد الآن كتاب صحيح محفوظ من الكتب السابقة، لا يوجد إلا هذا القرآن الذي تكفل الله بحفظه. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما الكتب السابقة فقد بدلت وغيرت وحرفت ونسخت أيضا بهذا القرآن. قال: ورسله، أيضا نؤمن بالرسل كلهم، من علمنا اسمه ومن لم نعلم اسمه. ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. الله قد قص علينا بعض الرسل ولم يقص علينا بعضهم، وذكر لنا بعض أسمائهم ولم يذكر لنا أسماء كثير منهم، فنؤمن بهم إجمالا. ونعتقد أن الرسل عليهم الصلاة والسلام قد أدوا الرسالة وبلغوا الأمانة ونصحوا لأممهم، وأنهم قامت بهم حجة الله على العالمين، وأن كل الرسل قد دعوا إلى التوحيد وحذروا من الشرك، وأن كل الرسل دعوتهم واحدة، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتمهم. قال: والبعث بعد الموت، البعث بعد الموت، كما سيأتي تفصيل هذا الركن كما ذكره المؤلف رحمه الله بعد ذلك. والبعث هو إخراج الموتى من قبورهم. زعم الذين كفروا أن ليبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ثم بعد ذلك القدر، نؤمن بالقدر خيره وشره، وسيأتي تفصيله إن شاء الله. نعم.
ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل.
نعم، هنا بدأ المؤلف بتفصيل الركن الأول وهو الإيمان بالله، وذكر بداية المنهج الصحيح فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، وأن أهل السنة والجماعة يؤمنون بالله. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وصف به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، يعني في سنته. من أين نأخذ ونتعرف على أسماء الله وصفاته؟ من كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هما المصدر الوحيد لنا في التعرف على أوصاف الله عز وجل. فإذا أردت أن تتعرف على وصف الله عز وجل فإنك تتعرف عليه من خلال ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا نتجاوز القرآن والحديث كما قال السلف، لا نتجاوز القرآن والسنة. طيب، ما المنهج في تلقي هذه النصوص الشرعية الواردة في صفات الله سبحانه وتعالى؟ نتلقاها من غير تحريف. قال: من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكليف ولا تمثيل. نريد أن نقف مع هذه المصطلحات وهذه الأمور. أولا قال: من غير تحريف. ما التحريف؟ التحريف هو التبديل والتغيير، التحريف هو التبديل والتغيير والعدول باللفظ عن حقيقته. قد يكون التحريف بالزيادة أو بالنقص، قد يكون التحريف باللفظ أو بالمعنى، قد يكون التحريف تحريفا لفظيا وقد يكون تحريفا معنويا. فمن التحريف اللفظي ما قاله بعض أهل البدع حينما طلب من أحد القراء أن يقرأ قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله موسى تكليما قال أريدك أن تقرأها وكلم الله موسى تكليما ليكون المتكلم موسى ولينفي الكلام عن الله. هذا تحريف لفظي. فقال له الشيخ القارئ قال هب أني قرأتها وكلم الله موسى تكليما فماذا تصنع وماذا تعمل بقول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. هذه لا تستطيع أن تحرفها. إن حرفت الآية الأخرى الأولى لم تستطيع أن تحرف الثانية. فهم يحاولون التحريف اللفظي ولكن التحريف اللفظي لا يستطيعونه لأن الله عز وجل قد تكفل بحفظ هذا القرآن. ولهذا في التحريف اللفظي قليل والأكثر عند أهل البدع هو التحريف المعنوي. التحريف المعنوي يعني بتحريف معاني النصوص وهو ما يسمى بالتأويل الفاسد مثل تحريفهم لمعنى الاستواء. الرحمن على العرش استوى قالوا استولى إن معناها استولى. مثل ما حرفوا معنى الرحمة رحمة الله قالوا إن معناها إرادة الإنعام والغضب إرادة الانتقام واليد القدرة وغير ذلك ما سيأتي معنا إن شاء الله في تفصيل الصفات. فهذا معنى التحريف. إذن هو التغيير والتبديل. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذه النصوص كما جاءت من غير تحريف لا تحريف لفظي ولا معنوي. قال ولا تعطيل التعطيل في الأصل هو الإخلاء. قال تعالى وبئر معطلة الإخلاء. والمراد بالتعطيل هنا تعطيل الله عن صفاته يعني نفي صفات الله عز وجل. فتعطيل الله هو نفي حقائق صفات الله. ما الفرق بين التحريف والتعطيل؟ التحريف قد يكون لللفظ والتحريف أيضا قد يكون للمعنى بمعنى أنهم ينفون المعنى الصحيح ويثبتون معنى فاسدا باطلا. أما التعطيل فيكون بنفي المعنى الصحيح ولا يلزم منه أن يثبتوا معنى آخر. ويدخل في ذلك مثلا المفوضة. أهل التفويض ينفون الصفة ويعطلون حقيقة ما دل عليه النص من الدلالة على الصفة ولا يذكرون معنى آخر فمثلا حينما يقرؤون قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى يقولون الله أعلم المراد به مع اعتقادنا نفي الاستواء عن الله. تقول إيش معنى الآية؟ يقول الله أعلم. فهو عطل ولم يثبت معنى آخر قال والتكييف أو قال هنا إيش ومن غير تكييف. ما معنى التكييف؟ التكييف هو ذكر كيفية للشيء أو تخيل كيفية. فأهل السنة والجماعة لا يكيفون صفات الله عز وجل يعني لا يتخيلون كيفية لصفات الله سبحانه وتعالى ولا يذكرون كيفية وهيئة لصفات الله سبحانه وتعالى، لأن الكيف مجهول. فالكيف هذا مما استأثر الله بعلمه، نحن لا نعلم كيفية صفات الله. الله عز وجل أخبرنا بصفاته ولم يخبرنا بكيفية صفاته، فالكيف مجهول. إذا قال لك شخص هل الله عز وجل يتكلم؟ الجواب نعم يتكلم. قال هل تفهم معنى الكلام؟ الجواب نفهم معنى الكلام، كلام مفهوم معناه. إذا قال لك كيف يتكلم الله؟ الجواب الله أعلم، لا نعلم الكيفية. فالله عز وجل أخبرنا أنه يتكلم ولم يخبرنا كيف يتكلم، فالجواب مثل ما أجاب به الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والكيف مجهول، وفي رواية والكيف غير معقول. غير معقول يعني لا نعقله، لا نفهمه، لا نعلمه، مجهول لنا. فصفات الله عز وجل لها كيفية ولكنها مجهولة لنا، لأن لم نراها، والله عز وجل ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. فلا يجوز لأحد أن يكيف صفات الله عز وجل، لا أن يتخيل كيفية وهيئة لصفات الله، ولا يجوز لأحد أن يسأل عن كيفية صفات الله. لا يجوز أن تسأل عن كيفية صفات الله، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بصفاته ولم يخبرنا بكيفية صفاته. فنحن نعلم الصفة ونفهم معناها، ولكننا نجهل كيفيتها. فهذا قول المؤلف رحمه الله. هنا قال ومن غير تكييف، قال ولا تمثيل، يعني لا نذكر مثلا لصفات الله، يعني لا يجوز أن نمثل صفات الله عز وجل بصفات خلقه. لا يجوز أن تقول إن الله عز وجل يتكلم ككلامنا، أو له يد كأيدينا، أو يغضب كما نغضب، أو ينزل كما ننزل، أو يفرح كما نفرح، أو يسمع كما نسمع. لا يجوز أن تمثل صفات الله بصفات خلقه. لا يجوز أن تقول إن سمع الله مثل سمع المخلوقين، أو إن علم الله مثل علم المخلوقين. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ولا أحد من الخلق يماثل الله عز وجل، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فأهل السنة والجماعة لا يمثلون صفات الله بصفات خلقه، بل صرحوا بأن التمثيل كفر، تمثيل الله بصفات خلقه كفر. قال نعيم بن حماد شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. فلا يجوز لأحد أن يمثل صفات الله بصفات خلقه، لأن الله ليس كمثل شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. فهذا معنى من غير تمثيل. أحيانا طبعا يرد في بعض الاعتقاد من غير تشبيه، ها؟ المؤلف هنا قال من غير تمثيل، وهذه بالمناسبة هي أحد المؤاخذات التي أخذها خصوم الشيخ على الشيخ. قالوا أنت قلت في العقيدة هنا من غير تمثيل ولم تقل من غير تشبيه، وهذا يدل على أنك أنت مشبه ولا تنفي التشبيه وإنما تنفي التمثيل. ماذا قال شيخ الإسلام؟ قال شيخ الإسلام أنا قلت من غير تمثيل لأن نفي التمثيل هو الذي ورد في القرآن، وأنا ألتزم ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أما التشبيه فلم يرد نفيه في القرآن، فالله عز وجل قال ليس كمثله شيء ولم يقل ليس كشبهه شيء، فأنا التزمت الألفاظ الواردة في كتاب الله. فالمؤلف اختار هذا اللفظ قال ليس من غير ولا تمثيل لأنه الذي ورد نفيه، أما التشبيه فقد يطلق على التمثيل، ولكن أيضا هناك فرق بين التشبيه والتمثيل كما ذكر أهل اللغة، بأن التمثيل هو المماثلة من كل وجه، وأما التشبيه فهو المماثلة من أكثر الوجوه. وهناك مشابهة في المعنى العام، هناك مشابهة في المعنى العام كما سيرد بيانه إن شاء الله. أما ما يختص بالرب سبحانه وتعالى فليس هناك مماثلة بين الخالق والمخلوق، ليس هناك مماثلة بين الخالق والمخلوق. فهذا هو التقعيد الذي ذكره المؤلف رحمه الله في بيان منهج أهل السنة والجماعة في تلقي نصوص صفات الله سبحانه وتعالى. نعم.
بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه.
نعم. يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية أيضا نأخذ منها منهج في الصفات، ليس كمثله شيء هذا نفي، وهو السميع البصير إثبات. فالآية فيها رد على أهل التعطيل وأهل التمثيل، فليس كمثله شيء رد على أهل التمثيل، وهو السميع البصير رد على أهل التعطيل. فلا نجعل التعطيل لا نجعل الإثبات، ليس الإثبات تمثيلا وليس النفي تعطيلا. يقول رحمه الله بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قلنا إن هذه الآية فيها رد على طائفتين ضالتين في باب الأسماء والصفات، الممثلة والمعطلة. فليس كمثله شيء هذا رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. فأهل السنة عندهم إثبات بلا تمثيل، وعندهم تنزيه بلا تعطيل. فحينما ينزهون الله عز وجل فهم ينزهونه عن النقائص، لكن لا ينزهونه عن كمالاته وعن صفاته التي وصف بها نفسه أو وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. فعندهم تنزيه بلا تعطيل، وعندهم إثبات بلا تمثيل، وعندهم إثبات بلا تمثيل. فهذه الآية رد على الطائفتين، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. قال فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. أهل السنة والجماعة لا ينفون ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مما وصف الله به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، يعني لا يدخلون في التحريف للنص، سواء التحريف باللفظ أو التحريف بالمعنى كما سبق في ذكر التحريف. قال ولا يلحدون في أسمائه. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون، ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه.
نعم. ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. الإلحاد هو الميل، ومنه اللحد في القبر لأنه مائل عن سمت القبر. فالذي يميل عن الحق في أسماء الله وصفاته يعد ملحدا في أسماء الله وصفاته، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والإلحاد في أسماء الله هو العدول عن الحق فيها، وهذا أنواع. الإلحاد في أسماء الله أنواع، فإنكارها إلحاد، وتسمية المخلوق بأسماء الله إلحاد، كما كان قريش أو الكفار العرب يسمون أصنامهم بأسماء الله، اللات من الإله، العزة من العزيز كما ذكر ذلك. وتسمية الله عز وجل بما لم يسم به نفسه من الإلحاد، كما سماه النصارى الأب، أو أحد يخترع اسم من عنده ويسمي الله بأسماء من عنده، هذا من الإلحاد. وصف الله بالنقائص من الإلحاد، وصف الله بالنقائص كما وصفه اليهود: إن الله فقير ونحن أغنياء. جحد الأسماء والصفات من الإلحاد. التمثيل من الإلحاد، تمثيل صفات الله بصفات خلقه. فالعدول عن الحق في أسماء الله وصفاته، كل هذا يدخل في الإلحاد، لأن كل هذا يعد ميل، يعد من الميل عن الحق فيما يجب في أسماء الله وصفاته. والله عز وجل قد توعد الذين يلحدون في أسمائه، قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وقال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. نعم.
ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفؤ له ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه.
نعم، هذا تعليل لماذا لا يلحدون ولا يميلون بها عن الحق، لأنه سبحانه لا سمي له، لا سمي له، يا أحد يعني يماثل الله سبحانه وتعالى، لا أحد يماثل الله سبحانه وتعالى، ولا نظير لله سبحانه وتعالى يستحق مثل اسمه، هل تعلم له سميا؟ لا أحد يساميه ولا أحد يماثله، لا في صفاتي ولا في ذاتي ولا في أفعالي سبحانه وتعالى، ولا كفؤ له. الكفؤ والسمي والند هذه متقاربة، يعني ألفاظ متقاربة، قال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، وقال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال: ولا يقاس بخلقه. قياس أيضا التمثيل، فالله عز وجل لا يقاس بخلقه، لا يقاس بخلقه لا في صفاته ولا في أفعاله، قال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. كيف يقاس الخالق بالمخلوق؟ هذا من التنقص. لا أحد لا يقيس الخالق بالمخلوق إلا إنسان جاهل ملحد لم يعرف قدر الله وما قدر الله حق قدره، فهذا من الإلحاد قياس الله بخلقه. قال تعالى، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، فإنه أعلم بنفسه وبغيره، يعني نحن نقتصر على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ندخل في تكييف ولا في تحريف ولا في تمثيل. لماذا؟ لأن الله عز وجل أعلم بنفسه، فهو الذي وصف نفسه بهذه الصفات، فلا يجوز أن نتعداها ولا يجوز أن نقيسها بصفات خلقه، بل نلتزم ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولأن نحن لا نحيط علما بالله سبحانه وتعالى. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.